الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أهلا بكم من مشاهدينا الكرام ولقاء جديد من التشيع تحت المجهر والفرق بين السنة والشيعة في العبادات. وفي هذه الحلقة بإذن الله سوف نتحدث عن الخمس، وهو خمس الغنائم أم خمس المكاسب، ونتحدث بالتفصيل وذلك مع فضيلة الشيخ محمد الصادق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرجع لتعريف الخمس، وربما نحن تطرقنا إلى هذا الموضوع في الحلقة الماضية لكن لم يكن بتفاصيله الكاملة.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في هذه الحلقات المباركة نذكر أننا نتكلم عن الفرق بين أهل السنة الذين هم على منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم ومصادرهم في التشريع كتاب وسنة بفهم أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما بين الرافضة الذين هم ابتدعوا بعض العبادات والعقائد كما سمعنا في الحلقات السابقة. في الحلقات الماضية في هذا الجزء نتكلم عن الفرق بين السنة والشيعة في العبادات، وفي كل مرة وفي كل حلقة نذكر أن العبادة توقفية، بمعنى أنه لا يعبد الرب سبحانه وتعالى إلا بما شرع في كتابه أو على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا يدفعنا إلى أن نؤكد أنه لا يصح أبدا أن يستحدث في الدين ما ليس منه، لحديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق، قالت قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، يعني أمر الدين، ما ليس منه فهو رد مردود عليه. تكلمنا في اللقاء السابق عن الزكاة، احنا تكلمنا عن العبادات جميعا ووصلنا إلى الزكاة، وفرقنا بين الزكاة عند أهل السنة والزكاة عند الشيعة، ووصلنا إلى جزء مرتبط بالزكاة وهو الكلام عن مسألة الخمس. بدأنا الكلام فيها حقيقة المرة الماضية وكان الوقت ضيق، لكن في هذه المرة الأصل أن نبين الخمس عند أهل السنة وعند الشيعة. نبدأ أولا بتعريف الخمس لأهل السنة. ربما بعض الناس من أهل السنة يسمع الكلمة لأول مرة، ربما تكون غريبة عنه لأنها غير منتشرة عند الناس، لأنها تدخل ضمن كتاب الزكاة، يعني هي جزء من الزكاة. الخمس الذي نتكلم عنه، معنى الخمس يعني واحد من خمسة، يعني هناك خمسة أشياء أخذ جزء متساوي من هذه الخمسة فيصير خمس، واحد على خمسة
أو 20%
أو 20%، بارك الله فيكم. هذا الخمس عند أهل السنة لم يذكر، عند أهل السنة لم يذكر إلا في موضعين اثنين فقط. الموضع الأول في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. الركاز يعني المعادن أو دفن الجاهلية، يعني ما وجد في باطن الأرض من غير بحث ولا نصب في الوصول إليه، أو حتى لو أنه وصل إليه بنصب أو تعب فهو يسمى كنز إن كان من دفن الجاهلية. بمعنى لو أنا أو حضرتك أو أي آخر، أي شخص آخر وجد مال في باطن الأرض، ووجد هذا المال وجد عملة جنيه حديث أو دولار أو ريال، أي عملة معاصرة أو حديثة من عصر الإسلام، هذا لا يسمى كنز. الذي نتكلم عنه الكنز هو دفن الجاهلية. ومعنى دفن الجاهلية يعني ما كان قبل الإسلام، يعني على هذه العملات أو على هذا الكنز رسومات أو صكوك أو تواريخ تدل على أنه كان قبل الإسلام، هذا هو الكنز. الموطن الأول قال فيه صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، يعني ما استخرج من باطن الأرض من معدن أو دفن كنز فيه الخمس لو نسبة 20%. الموطن الثاني الذي ذكر فيه الخمس عند أهل السنة في القرآن في قوله سبحانه وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآيات. هذه الآيات التي في سورة الأنفال نزلت في سياق الحكاية عن الحرب في موقعة بدر، فهذا كان الخمس الثاني أو القسم الثاني من الخمس عند أهل السنة، وهو الأموال التي يصل إليها أهل الإسلام غنيمة من الحرب بعد مقاتلة الكفار والانتصار عليهم، يغنم أهل الإسلام أموالا. هذه الأموال الواجب فيها أن يخرج منها الخمس لله وللرسول كما سنعرف التقسيم بإذنه سبحانه وتعالى، والباقي يعني الأربعة أخماس يكون للمقاتلين الذين شاركوا في هذه المعركة. إذن الخمس عند أهل السنة عنده مصدرين اثنين. المصدر الأول الركاز اللي هو دفن الجاهلية أو المعدن. المصدر الثاني عند أهل السنة غنائم الحرب. هذه مصادر الخمس عند أهل السنة وتعريفه عند
الركاز وغنائم الحرب.
نعم. الخمس عند القوم عند الرافضة خاصة الإمامية منهم والجعفرية، الخمس عندهم له مصادر أوسع وأكثر بكثير. القوم ابتدعوا فيها بدعة ظاهرة، لأنها هذه البدعة التي سنتكلم عنها في مسألة الخمس لم يقم بها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل في كتاب واحد من كتب السيرة على الإطلاق هذا الكلام مطلقا ولا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين المهديين من بعده صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، لا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، رغم أنه تولى الخلافة قرابة 4 سنين أو أكثر، وفي هذه الفترة لم ينقل أبدا أنه رضي الله تعالى عنه قسم الخمس، حتى لأن في هذه الفترة لم يكن هناك فتوحات لأهل الإسلام في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للاضطرابات الداخلية التي كانت قد وجدت. الشاهد مصادر القوم في الخمس مصادر عدة نسمع منها. الأول أنهم الخمس من ما اغتنم من الكافر قهرا في المعركة أو سرقة
أو سرقة؟
أي نعم. يعني لو أنه قاتل مع كافر، وهنا نقف مع كلمة كافر كما وقفنا معها من سابق، كافر ما غير الشيعي يسمى عندهم كافر، ويقولون هذا المؤمن، المؤمن هو الشيعي وغير المؤمن كافر. إذن هم يعتقدون أن عدد ضخم من أهل الإسلام تقع عليه كلمة كافر، وحتى أنهم قالوا أن مال الناصب، وجاءوا بروايات عن أمير المؤمنين وعن الأئمة أنه خذ مال الناصب، يعني استولى على هذا المال فهو حل لك، ويقصدون بالناصب يعني ما خلا الرافضة، يعني من كان على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنه. إذن المصدر الأول الغنائم، ولا يتصور أحد أنهم يوافقون أهل السنة فيها، لأنهم يدخلون في مسمى الكافر أهل السنة.
هذه ملاحظة هامة جدا.
نعم. الأمر الثاني أنهم يدخلون من مال الكافر أنه إذا سرق منه أو احتال عليه بحيلة خارج المعركة وأخذ المال سمي هذا المال في عرفه،
يعني ما بقاش غنائم حروب كمان دي.
نعم.
دي خارج غنائم.
هذا المصرف الأول أو المصدر الأول. المصدر الثاني المعدن، وفي المعدن توسعوا. ربما يقول قائل أنتم قلتم من قريب أن الركاز من مصادر دخل الخمس عند أهل السنة، فالمعدن منها. نعم، أنا تكلمنا عن ما وجد في من دفن الجاهلية، أم هم يدخلون كل المعادن حتى الملح، يدخلوه الملح، يدخلوه في ملح الطعام، يدخلوه في هذه المصادر قليل أو كثير. الكنز يعني ما وجد من دفن الجاهلية. الغوص يعني ما استخرج من باطن البحر من اللؤلؤ ومن المرجان ومن غيرها، يدخلونه في مصادر هذا الدخل. الأغرب من ذلك الأرض الذي باعها مسلم إلى ذمي. أرض
باعها مسلم،
باعها مسلم إلى ذمي، يعني البيع والشراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري مع اليهود. هم إذا باع عندهم يقولون إذا باع المسلم إلى ذمي أرض، الإمام أو نائبه يأخذ من هذا الذمي خمس قيمة هذه الأرض قهرا، إن لم يوافق أن يعطى أو يعطي أو يدفع هذا المال اختيارا. إذن هذا مصدر ليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من عدالة الإسلام، ولا من أخلاق المسلمين على الإطلاق. ومنها المال المختلط بالحرام، يعني إذا سرق مالا يخرج منه الخمس. المال المختلط بالحرام هذا ليس تطهيرا
لا على بزعمهم يعني.
نعم الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وأيضا الغريب المصدر الأخير الغريب عند القوم أنه إذا أراد أحد منهم أن يحج إلى بيت الله الحرام وجب عليه وجوبا أن يخرج خمس ما يمتلك من أموال قبل خروجه إلى الحج. فإن أخرج الخمس وما تبقى له من مال لا يكفي للحج يسقط عنه الحج. وهذا الكلام مسموع ويوجد يعني لعل
يعني الأول يحسب الخمس
يخرج
قبل ما يفكر.
أنا أردت أن أذهب إلى فلان من الناس من عندهم أراد أن يحج يحسب أمواله فوصل المال إلى 100,000 يخرج 20,000
نعم.
ما بتبقى 80 هذه 80 تكفي للحج لا تكفي
إذا لا تكفي
سقط عنك الحج لأن الخمس أوجب من الحج. وهذا موجود في بعض مقاطع فيديو لهم يتكلمون عن ذلك.
نعم.
لو تيسر لنا أن نأخذ شيء من هذا لندلل بأسماعهم بأصواتهم على هذا الكلام.
دعنا نبدأ أولا بالمقطع الأول. أحد علماء الشيعة يبين أن ما هو الخمس وفيما يدفع الخمس.
السلام عليكم. سيدنا عندنا سخان مضت عليه 3 سنوات وما استعملنا ونحن كنا بحاجة إليه بس ما استعملنا لظروفنا المادية, هل عليه خمس أو لا؟ نعم عليه خمس, هذا السخان لازم تخمسه. لماذا؟ احنا فين نحتاج سيدنا؟ صحيح كنتوا تحتاجونه, الحاجة ليست سببا لإسقاط الخمس, الحاجة والاستعمال أن تكون محتاجين تستعملوه, أما بس حاجة بدون استعمال ما يسقط الخمس. فإذا كنتم تحتاجون واستعملتوا ما عليه خمس يدخل في مؤونتكم. بعض الأحيان الناس بالعكس شيء ما يحتاجونه بس يستعملونه, هذا أيضا ما يعني لا يعني أنه الخمس ما عليه. مثلا أنا عندي 4 ساعات, ساعة لبستها اللي هي مالتي, ساعة الثانية مالتي, ساعة الثالثة أو الرابعة ما أحتاجها ولكن استعملها حتى لا يصير عليها خمس. هذا في الواقع فيه خمس. لماذا؟ لأن يعني استعمال بدون حاجة هذا لا يسقط ماذا أو لا يكون ضمن المؤونة المستثنات ممن من الخمس. إن شاء الله تعالى واضح. إذن هذا السخان لازم تخمسه.
خمسوا سخانات أيها الشيخ. تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين. هذا يدل على ما سمعناه, بارك الله في الإخوة, يعني هذه مصادر لعلهم وفي بعض الكتب أنهم يقصدون بجميع ما يمتلك الإنسان يخرج منه الزائد عن حاجة الاستخدام يخرج منه أو يخرج منه الخمس. هذا غير موجود في الزكاة المفروضة. لعل القوم ارتفعوا بهذا الخمس, وسنعرف لماذا هذا الارتفاع, ارتفعوا بهذا الخمس ارتفاع شديد لدرجة أنه تعدى فضل الزكاة المفروضة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الخمس ذكر في القرآن مرة, الزكاة ذكرت 30 مرة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم, وهم عندهم في أركان الإسلام إيتاء الزكاة وليس فيها الخمس, لأنهم يتكلمون عن الخمس على عكس الزكاة. الخمس عندنا جزء منه الركاز داخل في الزكاة, الجزء الآخر
جزء من الزكاة
والآخر في الغنائم. أما القوم فهذه يعني سخان يخرج عليه.
أنا ما بسمعش الشيعة بيتكلموا في الزكاة أصلا.
نعم
يعني لأنه كل كلامهم اللي أنا بسمعه في محاضراتهم في عن الخمس فقط.
لماذا؟ لماذا؟ لأن الكلام في الزكاة يخرج نتيجة في مجملها 2.5%. الكلام في الخمس يخرج نتيجة في مجملها 20%. بالإضافة إلى الزكاة اللي أخرج 20 سيخرج 2.5%. وقلنا أن من مصادر مسألة الحج, وهذه يعني من أخطر المصادر فيما أعتقد, لأنهم يقدمون هذا الخمس الذي ليس عليه دليل من قرآن وسنة, وإن كانوا استدلوا بآية سورة الأنفال أنها من الغنائم، وأنهم يقصدون بكلمة الغنائم كل ما اكتسب الإنسان، جميع المكاسب التي دخلت إليه يسمى غنيمة،
خمس المكاسب.
رغم أن السياق في الآيات،
وهذا الاستدلال في غير محله، وهذه مشكلة عندهم بتكرر كثير يعني.
هو متعمد، لأنه الفترة الأولى في تاريخ التشيع حتى القرن الخامس الهجري لم يوجد في كتاب واحد من الكتب التي ألفت في هذه الفترة، لم يوجد واحد فقط تكلم عن مسألة الخمس بهذه الطريقة التي وجدت الآن. ولعلنا في فقرات هذه الحلقة بإذن سبحانه وتعالى نتكلم عن مراحل تطور هذا الخمس بإذن سبحانه وتعالى. لكن نحن في المصادر، ومنها من أراد الحج فعليه أن يدفع ثلث المال، فإن لم يكفي هذا الثلث، يعني إن تبقى مال لا يكفي الحج، سقط عنه الحج وسقط عنه الوجوب، لأنه أصبح غير مستطيع. لماذا؟ لأنه أخرج الخمس، أخرج الخمس للأئمة. هذه المصادر. ننتقل إلى التي بعدها.
نعم.
طيب. عندنا مصارف هذه الفريضة، مصارف الزكاة. مصارف الخمس عند أهل السنة، إن كانت من الركاز فهي في آية الزكاة التي هي قوله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر المصارف الثمانية التي في سورة التوبة. يعني الركاز يصرف في مصارف الزكاة الطبيعية. لماذا هو بهذا القدر؟ أكبر قدر عندنا في الزكاة، الزكاة عند أهل السنة 2.5% أو 5% اللي هي نصف العشر، أو العشر اللي هي 10%، وهذه على على الزرع التي لم تتكلف بها شيء، تسقى بالمطر أو بالعيون. أما ما كان فيه كلفة في السقي وغيرها عليه نص العشر. الركاز فيها 20% التي الخمس، لأنها ليست فيها كلفة على الإطلاق، وإنما هو رزق ساقه الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل من غير عمل منه، فكان هذا النصيب الأوفر. إذن مصارف الزكاة أو مصارف الخمس عند أهل السنة، إن كان في الركاز فسيكون للمصارف الثمانية التي في سورة التوبة.
اسمح لي هنا نتوقف ونرجع بعد الفصل نكمل بإذن الله.
تفضل.
فصل ثم نعود، فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد. قبل أن نبدأ القسم الثاني من الحلقة، أو نبدأ القسم الثاني من الحلقة بمقطع فيديو يبين ما تحدث عنه فضيلة الشيخ من أن الخمس أوجب أداء من الحج، نشاهد هذا المقطع ومن ثم نعود لتكملة النقاش.
وأن يخرج الحقوق التي في أمواله قبل أن يذهب إلى الحج، وتطهير المال وإخراج حقوق الآخرين، يعني حق الإمام وحق السادة اللي هو في الواقع هو جوهر الخمس، وهذا أنه أنا أخرج خمس الأموال، هذا خمس الأموال حق الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام الحجة، والحق الثاني النصف الثاني هو للسادة الفقراء. وهذه ينبغي الإنسان أن يحاسب وأن يصفي هذا الحساب قبل أن يذهب إلى الحج، وإلا فيه إشكال. وطبيعة الحال إذا الإنسان يقول أنا في الواقع سيدنا إذا دفعت خمسي ودفعت الخمس راح أنا ما أقدر أروح للحج وأفقد أموالي وأفقد استطاعتي، هكذا أشخاص الجواب أنه مو واجب عليهم الحج. يعني بكلمة واحدة، أنا مثلا عندي 3 ملايين، 3 ملايين دينار للحج مثلا كافي الآن، مثلا خمس هذه 3 ملايين 600 ألف، لما أنا أعطي 600 ألف هالثلاث ملايين راح أصير 2,400,000، 2,400,000 ما تكفي واحد يروح للحج، يعني ما تتحقق الاستطاعة. الفقهاء يقولوا يجب أن تدفع الخمس، ودفع الخمس هو الواجب حتى لو كانت الاستطاعة تفقدها، حتى لو كان الإمكانية الذهاب إلى الحج تزول، فالحج ليس بواجب، الخمس هو الأول، الخمس هو المقدم.
الخمس هو الأول والأولى والمقدم. أهلا مرة أخرى فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيكم. الحمد لله رب العالمين. يعني من أقوال الناس القوم يتكلمون بهذه الطريقة. الخمس التي بلغات القوم، الخمس عند القوم، لأن الخمس موجود عند أهل السنة.
نعم.
موجود في الركاز وموجود في الغنائم، غنائم الحرب. الخمس عند القوم الذي هو من جميع المكاسب كما سمعنا في سخان فيه الخمس، والآن يقدم الخمس الذي ليس له أصلا في الشرع ولا مصدر صحيح يثبت عليه، هذا الخمس الآن يقدمه عن الحج الفريضة. السؤال لهذا الرجل ولمن يعتقد في كلامه، الآن سيدفع الرجل خمس المال ولا يستطيع الذهاب الحج، لماذا دفع الخمس؟ هو قال يدفع المال تطهيرا له حتى يخرج إلى الحج. الآن لماذا سيدفع؟ هو لن يستطيع أن يذهب إلى الحج. لماذا سيدفع؟ والأمر الآخر أنه قال هذا المال حق الإمام، حق الإمام
والسادة،
والسادة الفقراء. حق الإمام يقصد الإمام الغائب، أليس هناك إمام الآن في عقيدة الإثنى عشرية؟ ليس هناك إمام
العصر بتاعهم يعني.
الآن هذا يتكلم معاصر. الإمام إمام غائب، الإمام في السرداب، كيف سيصل إليه هذا المال؟
هما يعني،
وإذا كان هذا حق الإمام وهو غير موجود، من سيأخذه؟ ومن الذي يأخذه بالفعل؟ وهذا سؤال لمن يعطوا هذا الخمس، لمن تعطيه؟ هم يقولون في كتبهم ومما نسمع الآن أن هذا حق للإمام. أين كان حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا الصحابي الجليل أبو طلحة رضي الله تعالى عنه، لما نزل قول الباري سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأبو طلحة رضي الله تعالى عنه قال يا نبي الله عندي بيرحاء، بيرحاء بستان كان أمام المسجد ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيه بئر ماء عذب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويشرب منه، فقال بيرحاء أحب مالي إليه يا رسول الله هي لله ولرسوله. يعني خذ هذا المال وتصرف فيه كيف ما تشاء. انظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقارن بين فعل هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة اجعله في الأقربين، يعني اجعل هذا المال في أقاربك، ولم يستلمه صلى الله عليه وسلم ولم يأخذه. أما القوم فيقولون هذا حق الإمام،
حق
يعني هذا الحق من الذي أعطاه هذا الحق؟ إن كانت الآية القرآنية في قوله سبحانه وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، احنا كنا تكلمنا في قبل الفاصل عن مصارف الزكاة، تكلمنا عند أهل السنة، عند الشيعة مصارف الزكاة الخمس، يعني مصارف الخمس يجعلونها ست أقسام. الثلاثة الأولى يعني لله وللرسول ولذي القربة، الثلاثة الأولى للإمام، والثلاثة الثانية اليتامى والفقراء والمساكين للإمام أيضا
برضو.
لماذا؟ هم في تطور هذا الخمس، لهم مراحل في التطور سنتكلم عنها الآن. يجعلون خمس، رغم أنه الآية فيها خمس هم جعلوها ستة أسهم، كيف لا ندري. فقالوا لله واحد وللرسول واحد، رغم أنه إجماع المفسرين لله وللرسول سهم واحد، وهذا السهم قيل البداية لله تبركا، وقيل لله لأن كل الدنيا والآخرة والسماوات والأرض وما فيهن لله سبحانه وتعالى. إذن لله تبركا، فالسهم للرسول صلى الله عليه وسلم ينفقه في مصارفه صلى الله عليه وسلم، والباقي للغانمين، لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الثلاثة الأولى قالوا للإمام لأن الرسول مات، ينوب عن الرسول الإمام، والإمام غائب، من يأخذ هذا الخمس؟ إذن يأخذه الفقيه المجتهد، وهذا التطور الأخير الذي يعملون به، يأخذ خمس الرسول صلى الله عليه وسلم وخمس ربي سبحانه وتعالى على تقسيمهم، وخمس ذي القربى لأقرباء النبي صلى الله عليه وسلم.
حقهم كم هنا؟
نعم،
شرعا حقهم قد إيه؟ خمس الخمس صح؟
نعم،
خمس الخمس
فقط. الخمس لله سبحانه وتعالى وللرسول. هذا الخمس كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه ويجعله في الفقراء والمساكين، هذا من الغنائم فقط،
من الغنائم. نعم.
لأنهم قالوا، هذا من أخطر مسألة في هذه المسألة، هم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا الخمس لأنه حرم علينا الصدقة، حرمت الصدقة على أهل البيت، والصدقات أوساخ الناس كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا كان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم الحرب ولا يعطيهم صلى الله عليه وسلم من الصدقات؟ لأن الصدقات سماها النبي صلى الله عليه وسلم أوساخ الناس. إذن كان يعطيهم من غنائم الحرب، أما القوم الآن يجمعون الخمس من أموال الناس، حتى كما سمعنا الآن ممن عنده سخان يأخذ يدفع فيه الخمس. نعم.
يعني هنا ذهبت مقاصد الشريعة إذا كانت يعني
هو يتكلم الآن على لماذا جعل لهم الخمس.
قالوا جعل حتى لا يأخذون من
أوساخ الناس.
الآن وهم الآن يأخذون يعني
ليس من الزكاة المفروضة التي هي فرض على الناس. إنما يأخذون سحت وسرقة واغتصاب
مما يعني هو أكثر من أوساخ الناس.
يعني من غير حق، لا من غير حق شرعي،
السخان يعني أشياء يعني
من غير الحقوق تماما. وهذه سرقة، وسرقة أخطر من السرقة لأنها باسم الدين، يعني دخل على الناس باسم الدين وجعل أنه من لم يعطي هذا الخمس فقد اغتصب آل البيت حقهم.
يعني ده يجعلنا نقول أن الخمس عند الشيعة هو أكبر جريمة نصب على مر التاريخ.
هكذا يقول بعض العلماء، وبعضهم يقول هي طريقة ليستتب الأمر لهذا الفريق أو هذا الفصيل أو هذه الشريحة من المجتمع حتى تربو وتزيد، وهي من وسائل الإغراء لعلماء الشيعة حتى يتعلموا ويحافظوا على هذا المنهج الذي يدر عليهم هذه الأموال الطائلة باسم الخمس الشرعي.
معنا مقطع أيضا يتحدث عن الخمس لأحد المعممين الشيعة، نشاهد هذا المقطع.
شوفوا كل الصلوات الثلاثة للشيطان تجتمع في هؤلاء. أولا كلهم رجال دين يعبدون الله كما إبليس، وثانيا يعارضون القديم، يعارضون الجديد ويتشبثون بالقديم ويزرعون الكراهية للآخرين في هذا الدين القديم، والثالث يستخدمون أساليب الغش والخداع. هذا الخمس مليارات أثبتنا في حلقة سابقة أن الخمس لا أساس له في النصوص الدينية، لا من القرآن ولا من السنة، اخترعوا اختراعا. هذه المليارات وين تروح؟ سيارات
سؤال طرحه هذا المعمم الشيعي بعد أن قال يعني أن الخمس ليس له أدلة في الكتاب والسنة، ثم سأل هذا السؤال، هذه المليارات وين تروح؟
يعني في الحلقة السابقة كان هناك أيضا مقطع يبين أنهم ينفقونها على تثبيت هذا المنهج وإلى جيوب المعممين. لذلك قالوا أن من أسباب الدفاع عن هذا الخمس باستماتة لأنه هو هذا الخمس أصلا من أثر عقيدة الإمامة وعصمة الإمام، لا تقترب من الإمام، هذا حق الإمام، هو يقول حق الإمام، أين الإمام حتى تعطي حقه؟ هذا ليدافع عن هذا الخمس، ولذلك تجد التنافس والتناحر بين هؤلاء حتى يصلوا إلى هذه المكانة والمنزلة من أن يكون معمما، أن يكون معمما، أن يكون في الحوزة، أن يكون حتى يصل إلى مصادر هذا المال الضخم الذي هو من أمر الدنيا التي لا يأخذون منها شيئا. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي طلحة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسك المال ولم يأخذه صلى الله عليه وسلم، بل قال اجعله أنت في الأقربين، وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا.
حتى أن الخوئي، وده يعني من مراجع الشيعة الكبار، أوصى بالخمس لأبنائه، مؤسسة الخوئي الخيرية هذه مؤسسة مبنية على أموال الخمس، أوصى بهذه الأموال قبل وفاته لأبنائه، يعني ودي فلوس الشيعة،
هو ماله هو الآن. الآن سيدنا لو دخلنا معا سويا الآن في مسألة تطور هذا الخمس عند الناس، في بداية الأمر كان هذا الخمس لا يتكلمون فيه ولا يأخذونه من الشيعة، لأن هذا الخمس كما قال هذا الرجل حق للإمام والإمام غائب، فهو لن يؤخذ منهم حتى يخرج الإمام. لما تأخر خروج الإمام انتقل وتطور الأمر أن يؤخذ هذا الخمس من الناس ويدفن حتى إذا قام الإمام كان هذا كنز الإمام الذي جعل له حتى يحكم به. تطور الأمر من الدفن، قالوا إذا دفن طالت الفترة، إذا دفن هذا المال سيسرق ويعرض للسرقة، نعطيه لرجل أمين يحفظه عنده حتى يخرج الإمام ولا يكون أأمن من الفقيه المجتهد. فأعطوه للفقيه حتى يحفظه عنده حتى يخرج الإمام. تطورت المرحلة أكثر وقالوا لا، هذا يأخذه الإمام لينفق من هذا المال على الفقراء والمساكين وابن السبيل مصارف الزكاة. ثم تطور الأمر أخيرا إلى أن يأخذه الفقيه المجتهد ويعمل فيه كيفما يشاء، ينفقه كيفما يشاء.
في النهاية أصبح الخمس للفقيه المجتهد.
نعم، هذه خلاصة. قلنا ستة أسهم، الثلاثة الأولى للإمام والثلاثة الثانية للإمام، لأنهم يقولون للفقير والمسكين وابن السبيل هذا لا يكون إلا من آل البيت، والذي يعطيه هو الفقيه المجتهد. يعني لا يكون هناك موظف يأخذ هذا المال ويعطيه للفقير والمسكين، لا لا، هذا الذي يتصرف فيه هو الفقيه المجتهد. وتطور الأمر إلى التنافس، أنهم جعلوا هذه من المجتهدات، جعلوا هناك عروض على هذه على هذا الخمس بالتنافس بين المرجعيات الشيعية الآن. كما ينقل أنه صار تنافس حتى صارت هناك عروض على الخمس، يعني أنت الخمس عندك 2 مليون ممكن تدفع 1 مليون
يعني.
عروض على هذا لكي يأخذ ويجمع أكبر قدر من هذه الأموال. إذن نتكلم خلاصة البحث الآن، أن تكلمنا عن تعريف الخمس عند أهل السنة، وأنه لا يوجد إلا في موضعين، موضع الركاز الموضع الثاني من الخمس اللي هي الغنائم الحربية التي هي من المعارك، أو الفيء الذي هو حق لأهل الإسلام من الكفار من غير قتال. عند الشيعة عنده 7 مصادر واسعة، منها القتال وليس كقتال المسلمين، القتال بدون ضوابط شرعية، المعدن، الكنز، الغوص، الأرض الذي اشتراها الذمي من المسلم يجب أن يدفع منها الخمس، أيضا المال المختلط بحرام، وأيضا منها أموال الحج إذا أراد أن يحج، وجميع المكتسبات أخذوها تحت كلمة غنمتم. مصارف الزكاة عند أهل السنة ومصارف الزكاة عند الرافضة أو الخمس تختلف عند أهل السنة تماما، فمصارف الخمس اللي هو الذي هو الركاز مصارف الزكاة التي في سورة التوبة، مصارف الخمس من الحرب هي المصارف التي ذكرها ربي سبحانه وتعالى في سورة الأنفال. أما عند القوم فالمصارف كلها تجتمع في وعاء واحد وهو للفقيه المجتهد، هذا آخر التطور لهذا الخمس المزعوم.
نعم، اسمح لي معنا مقطع أخير قبل أن يعني ينتهي وقت الحلقة، نشاهد هذا المقطع أيضا والمتعلق بموضوع الخمس.
ينبغي أن يوصل إلى يد الفقيه، ورواية واحدة ماكو أنتو كما قال بعض في كتب الشيعة، لا توجد ولا رواية واحدة تقول بوجوب أو بلزوم أو باستحباب أو بصحة أو بضرورة أو ما شئت، واحدة تشجع على إيصال الخمس بيد الفقيه، ماكو رواية واحدة تقول أوصل الخمس بيد الفقيه.
الحق أني فعلا لا توجد في كتبهم روايات، لكنهم اخترعوا هذه الروايات وزينوها بأسماء، فقالوا لرجل أمين، لأأمن رجل في القوم. أأمن رجل في القوم من سيكون؟ لابد أن يكون الفقيه المجتهد، وهذا الذي توصلوا به إلى هذه الفريضة ليأخذوا أموال الناس بالباطل والعياذ بالله. إذن هذه
لا طب هل توافقني أن يعتبر الشيعة أو هذا التشيع هم هو الدين الوحيد الذي الفقير يعطي فيه الغني؟
لا يوجد في أي مكان في على وجه الأرض. لا يوجد
حتى الديانات المنحرفة ما فيهاش الموضوع ده.
لا يوجد هذا المكان وهذا الفعل.
الفقير يعطي الغني؟ طبعا الفقهاء عندهم مليارديرات، ملايين الدولارات موجودة، شقق في لندن، فيلل وهكذا.
الذي يعنينا فضيلة الشيخ ويعني السادة المشاهدين نقطة مهمة جدا. الزكاة لها نصاب في الإسلام. يعني نصاب يعني قدر معين إلى المال يصل فيه إلى نقطة معينة. وهذا النصاب لابد أن يحول عليه الحول دون استخدام، بمعنى أن هذا المال زائد عن حاجته فاض عن حاجته وفاض عن فأصبح ثريا لدرجة أنه فاض هذا النصاب عنده. لما فاض النصاب وجب عليه أن يخرج فيه زكاة، وهذه الزكاة تقدر بمقدار يسير 2.5% زكاة النقدين، زكاة المال وعروض التجارة، هذا القدر الواجب فيها. زكاة بهيمة الأنعام في الغنم تبدأ من 40، في البقر تبدأ من 30، في الإبل تبدأ من 5.
إذن هناك نصاب،
هناك حد معين.
مش واحد فقير روح يدفع في النهاية بتروح لمين؟
أيوة. ثانيا الجزء المهم الله يبارك فيكم مسألة التوزيع لمن؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه فريضة من الله، فريضة من الله. هذه الزكاة سماها ربي فريضة من الله. الخمس أين هو؟ أين هو؟ الآية التي وجدت فيها سياق الآية والتفسير وإجماع المفسرين وأهل الإسلام جميعا وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وجميع أصحاب المصطفى، أن هذا الخمس إنما هي أموال الحروب، الغنائم التي اكتسبت من الحرب أو من الفيء الذي أخذ من الكفار من غير قتال كما في بني النضير.
نعم. إذن الخمس أكبر، الخمس عند الشيعة. الخمس طبعا أكبر جريمة نصب على مر التاريخ، والدين التشيع هو الدين الوحيد الذي يدفع فيه الفقير للأغنياء حتى يعني صار لهم شقق وحسابات في البنوك. لذا نحن ننصح، بماذا تنصح يعني عوام الشيعة في نهاية الحلقة؟
أنا أسأل ربي سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يرد الناس إليه ردا جميلا، وأن يتفقهوا في أمر دينهم، وأن ينظروا في الأمر في القرآن وسنة. إن كانوا يعتقدون أن هذا القرآن صحيح فينظروا في القرآن وينظروا في تفاسير القرآن، مئات التفاسير، لا يوجد أبدا في أي تفسير من التفاسير هذه المقولة التي نقلوها، أنما كلمة غنمتم تشمل جميع المكتسبات حتى ولو كانت أداة كهربائية في البيت كما سمعنا من الرجل، أو أنها تكون مرتبطة بفريضة الزكاة أو غيرها من هذه يعني المفارقات العجيبة البعيدة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونلزم مرة ثانية، إذا تقربت إلى الله سبحانه وتعالى فتقرب إليه بما شرع وبما يحب خالصا،
وهذا معنى العبادة توقفية،
وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يمكن أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا بما أذن فيه سبحانه وتعالى، لابد أن يكون العبادة مأذون فيها وتكون مخلصا لله، وتكون هذه العبادة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت تريد الجنة وتخاف من النار. أما أنك تعبد هؤلاء الأئمة أو تعبد هؤلاء أصحاب القبور أو غيرهم فهذه عبادة شركية ونعوذ بالله.
طيب يعملوا إيه طيب؟
يلجأوا إلى الله عز وجل إذا كان
يعني أنا أشوف يعني أنا لو شيعي مثلا، الحمد لله أني سني يعني، أنا وبعدين سمعت كلام حضرتك وأصبحت عندي بالفعل تساؤلات أو تشككت فعلا أنا مش على الدين الصحيح، يعني ما الخطوة الأولى؟ ودائما أنا أحب أن أسأل هذا السؤال لأني متأكد أن هناك من المشاهدين احتمال ولو مشاهد واحد يعني يمر بمثل هذه الحالة.
أعمال العقل والنص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبدأ يسأل ويبحث في الكتاب والسنة، هذا القرآن واضح وجلي وليس فيه غموض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه طريق واضح مستقيم، ثم أنه يرجع ينخلع عن هذه الشبه ويبحث في مصادر الأصلية. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا. ماذا؟ كتاب الفقيه،
كتاب الله وسنة،
كتاب الله سبحانه وتعالى، القرآن وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والقرآن محفوظ والسنة محفوظة، السنة الصحيحة محفوظة والقرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فمن أراد الرجوع فالطريق واضح، الهدي كتاب ربي سبحانه وتعالى بفهم أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك هم طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا العصمة حتى يبعدوا الناس عن الطريق الهداية الذي تسأل عنه.
جزاكم الله خيرا
فضيلة
الشيخ محمد الصادق، شكرا لكم ومشاكرام، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.